أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المعادن الباطنة. قلنا بأن المعادن الباطنة على قسمين: قسم يكون تحت الأرض قريب من سطح الأرض، وقسم آخر مستترة تحت الأرض يحتاج إلى بذل جهدين: الجهد الأول الوصول إلى هذا المعدن، ثم الجهد الثاني إخراج هذا المعدن، إخراج جوهره من الشوائب الملتصقة به. هذا هو جهدان. لا إشكال في أنه هنا تقدم الكلام في أن هذه المعادن المستترة سموها بالمعادن المستترة، وقد وقعت تحت نظريات الفقه الإسلامي. في الفقه الإسلامي خلاف في هذه النظريات، فعن بعض إنها ملك للإمام باعتبار أنها من الأنفال، والأنفال لله وللرسول وللإمام من بعده، فهو ملك بالأخرة إلى الدولة، كالكليمي من علمائنا، الكليمي والقمي والمفيد والديلمي والقاضي وغيره. وباعتبار كونها من الألفاظ وقد عرفت حكم الألفاظ. وعن آخر أنها من المشتركات العامة التي يملكها الناس جميعا، ملكية عامة، كما عن الشافعي وعن كثير من العلماء الحنابلة. النتيجة التي نستفيد منها من هذه النظريات أن هذه المعادن لا تكون ملكية خاصة لفرد. اتفقوا على هذا، أن الفرد يستخرج هذا المعدن ويبذل جهدا في استخراجه، يبذل جهدا مضافا في إخراجه، حينئذ إخراج جوهره لا يملك، لا يوجب ملكية خاصة لهذا المعدن. فإما أن تكون ملكية عامة، أو تكون ملكية للدولة، أي ملكية الأنفال، فبالأخرة تكون للدولة. هذا هو الذي نستفيد من هذا. لا شك في أن هذه المعادن ذات طابع اجتماعي. قديما كانت هذه المعادن، والآن موجود، وإن كانت توسعة في المقام، كانت هذه المعادن موجودة عند الناس، الذهب والفضة وغيرهما من المعادن كلها موجودة وتتداولها الناس عندهم. فهو ذات هذه المعادن ذات طابع اجتماعي، كانوا يسيطرون عليها بمقدار حاجتهم. أما أن شخص يأتي يستحوذ عليها لم يوجد في العصر القديم، هذا المعنى لم يكن، فكانوا بحسب حاجاتهم يستخرجون هذه المعادن ويستفيدونها بمقدار حوائجهم اليومية. لم تكن هذا النوع من الملكية المعاصرة الموجودة بالمعدن باستخراج كميات كبيرة وثروات هائلة، لم تكن هذا الأمر كذلك. فحينئذ ذات طابع اجتماعي ولا يختص بها فرد دون فرد آخر، فيكون البحث عن نوع الملكية شكليا. هذا كان موجود، وهناك لم يكن ملك وغير ملك، هو يستخرج ويمتلك هذا المقدار. أما أنه كان يملك المعدن كله لم يكن موجودا عندهم، ذات طابع اجتماعي بهذا المعنى. وأما المهم الجدير بالبحث أن نعرف ماذا كان الإسلام يسمح بخروج معادن الذهب والفضة مثلا عن حقل الثروات العامة، ويمنح الفرد الذي حفر الأرض المعدنية واكتشف المادة ملكية المعدن الذي اكتشفه. نحن نريد أن نرى بأن الإسلام له نظرية خاصة، بعد كان هذا بعد أن كان أمرا اجتماعيا متداولا. هل كان للإسلام نظرية خاصة بالنسبة إلى هذه المعادن المستترة؟ نريد أن نبحث عن رأي الإسلام في هذه الجدل. كلامنا في الاقتصاد الإسلامي، وكل الكلام الذي ذكرناه وسيأتي كله على توزيع الثروة قبل الإنتاج والدخل. إذا الإسلام نظر أي كيف يوزع الثروة قبل الإنتاج والدخل، ثم له نظرية بعد الإنتاج والدخل. الآن كلامنا قبل الإنتاج وقبل الدخل، هل وراءه للإسلام نظرية في أن توزيع الثروة؟ ذكرنا ما يتعلق بالأرض كله، ما يتعلق بأنواع هذا، الآن وصلنا إلى المعادن. ولكن قد عرفت الحكمة في المعادن الظاهرة والمعادن الباطنة التي تقرب من سطح الأرض، في أن الشريعة في رأي جمهور الفقهاء عدم الملكية الخاصة، فإنه لم يكن هناك ملكية خاصة بالنسبة إلى المعدن الظاهر والمعدن الظاهر باطل القريب من سطح الأرض، ذكرنا هذا الرأي سابقا، وإنما أجازت لكل فرد أن يأخذ من مواردها المعدنية وفقا لحاجته من دون إضرار بالآخرين، هذا ما تقدم بيانه. وحينئذ يبقى أن نعرف موقف الشريعة من المعادن الباطنة المستترة، إما إذا اكتشف الفرد معدن الذهب أو الفضة فهل يملك ملكية خاصة أنه اكتشف معدن الذهب معدن الفضة فيقعد على سرير الملك وسرير الذهب والفضة لهذا الفرد؟ المعروف بين الفقهاء أنه لا ملكية الملكية الخاصة، الملكية بالاكتشاف من خلال عمليات الحرب، إنها أثبتوا ملكية خاصة لكن لا لنفس المعدن بل للكمية التي استخرجها. هكذا هما رأي الفقهاء في المقام، استفادوا من الأدلة بأن الشخص الذي يكتشف معدنا من معادن الفضة أو الذهب فإنه يملك ملكا خاصا لكن الكمية التي يستخرجها، ولا وأما نفس المعدن يملكها فليست له هذه الملكية. وستدلوا بأنه المعروف بين الفقهاء الملكية الخاصة بالاكتشاف من خلال عمليات الحفر أن هذا المقدار، واستدلوا على ذلك بأنه لون من ألوان الإحياء، هو أولى، هو اكتشف بالحفر فهذا أولا إحياء، من أحيا أرضا ميتة فهي له تشمله حينئذ، والموارد الطبيعية تملك بالإحياء، وأنه من أساليب الحيازة، من حاز ملك فهو أساليب الحيازة حينئذ، والحيازة تعتبر سببا لتملك ثروات الطبيعة على خلافها، تذهب إلى البحر وتسقاد سمكة هي لك، من حاز ملك هناهم حيازة. استدلوا بهذين الأمرين، الأمر الأول أنه إحياء، ومن أحيا أرضا ميتة فهي له، اكتشف هذا المعدن، وكذلك أنه حيازة، الأمر الثاني أنه حيازة، من حاز ملك، ثروات الطبيعية الموجودة على وجه الأرض باطن الأرض من حاز ملك، هذا المقدار لا إشكال عندكم. وقد تحفظ جمع من الفقهاء على هذا الحكم والحدود التي فرضت فيه على ملكية المعدن حين سمح بها لمن يكشفه، هذا رأي من بعضهم. بعض الفقهاء تحفظ على هذا الحكم بأنه يملك هذا المقدار، صحيح أنه يملك الكمية هذا المقدار يملك، لكن هل يملك كل المعدن لأنه اكتشفه لأنه حازه لأنه أحياه؟ يكتشف كل ما في المعدن من المقدار الموجود فيه، هذا هو البحث فيها، بحث في هذا القسم، أنه حاز جزءا من هذا المعدن فهو لا بلا إشكال، وأما أن يحوز المعدن كله معدن كله أو يحوز كل ما موجود في هذا المعدن، هذا أول الكلام، توقفوا في هذا الحكم. هذا السيد الصدر رحمه الله، فملكية المعدن التي يظفر بها المكتشف على هذا الرأي لا تمتد في أعماق الأرض، بعد حينئذ واكتشف دخل في جوف الأرض إلى كيلومترين أو 3 كيلومترات والمعدن يطول إلى 10 كيلومترات، هو يملك أعماق الأرض أيضا، كل هذا المعدن الموجود في 10 كيلومترات كله ملك له في أعماق الأرض، هذا أول لا يملك هذا في أعماق الأرض إلى عروق المادة المعدنية وجذورها، وإنما تشمل المادة التي كشف عنها الحق. أولا حدود هذا المقدار، أنه كشف هذا المقدار، هذا المقدار إلى، أما بعد لم يصل كن يحضر حتى يصل، لا بد من حق حتى يصل، هذا أمر آخر. هذا المقدار الذي اكتشف هي هذه المادة من كلها، كما أنه لا تمدد أفقيا خارج حدود الحفرة. حينئذ هو يملك حدود أفقيا أو يملك ما جوانبه أيضا. تظهر الثمرة في أنه لو أتى شخص وحفر لا أفقيا، حفر على نحو الامتداد، فهل يملك الثاني هذا المعدن مقدار الذي يستخرجه، أم أنه هذا كله أفقيا لهذا المكتشف؟ كما أنه لا تمتد أفقيا خارج حدود الحفرة التي أنشأها المكتشف إلا بالقدر الذي يتوقف عليه ممارسة الاستخراج، لاستخراج المادة من الحفرة، وهو ما يسمى فقهيا بحريم المعدن المقدار الذي يملكه. أما أنه أفقيا إلى أعماق الأرض إلى 50 كيلومتر هو ملك له لأنه اكتشف هذا المكان، ليس الأمر كذلك، وعليه تكون أبعاد هذه الملكية محدودة وضيقة إلى حد كبير، وتسمح لأي فرد آخر أن يمارس عمليات الحفر حينئذ في موضع آخر من نفس ذلك المعدن، ولو كان يمتص منه في الحقيقة نفس الينابيع والجذور التي يمتصها المكتشف الأول، فهو دخل عموديا، هذا يدخل أفقيا لا إشكال فيه، هو معدن يملك ما وصل إليه، أما أعماق الأرض لا يملكه. فيجوز لشخص آخر أن يحفر حفيرة لا أفقيا عموديا بل أفقيا ويستخرج مادته له ذلك، إذ لا ملكية هناك عناد الله. فعناد والجذور الذي يمتصها، لأن الأول لا يملك العروق والينابيع. ثم إن هذا التحديد في ملكية المعدن الباطن لدى القائلين بها واضح في عدة نصوص فقهية، هل لنا دليل على ذلك؟ علماءنا رحمهم الله ذكروا ذلك في كتبهم الفقهية، أن الشخص الذي يمتلك المعدن إنما يملك ما وصل إليه، ولا تصل الملكية إلى جذور هذا المعدن كما ذكره السيد الصدر في عبارته. قال العلامة الحلي في القواعد: ولو حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من الحفر من ناحية أخرى. هو حفر عموديا، يأتي شخص آخر يحفر أفقيا، لا يجوز له أن يمنعه. فإذا وصل أي الغير إلى العرق لم يكن للحافر الأول منعه، لأنه يملك المكان الذي حفره وحريمه. هو حفر هذا المقدار، هذا المكان ملك له وحريم هذا المكان له، أما جذور هذا المعدن وغير هذا المكان فهو لم يملكه، ولو أتى شخصا واستغل ذلك جاز له ذلك. هذه الأمور سيأتي إن شاء الله وكلمات العلماء نذكرها، لكن كلها تحت ضوابط لأن لا يكون هنا نزاع في البيت، ضوابط معينة، وهذه الضوابط موجودة الآن. نحن عندنا في الدول المجاورة والعراق معادن مشتركة مع الدول الجارة، يمكن لهذا البلد أن يستخرج النفط البترول من هذا المعدن، وذاك يأتي ويستخرجها من هذا أفقيا، وذاك أيضا عموديا، هذاك أفقيا يستخرجه، هذا لا إشكال فيه. فلا بد أن يكون قانون في البين ينظم هذه العملية، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.